إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فهذا نوع جديد من نوع علوم الحديث، وهو نوع دقيق وتجب العناية به. قال: المزيد في متصل الأسانيد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، في متصل الأسانيد. المتصل أي ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، هذا كله معروف، أي يكون هناك إسناد متصل وزيد فيه راوي، زيد فيه راوي من باب الغلط والوهم. إسناد متصل فيزاد فيه راوي، هذا ظاهر العنوان: المزيد في متصل الأسانيد. إسناد المتصل ويزاد فيه راوي، يزاد فيه راوي، وهذه الزيادة تكون من باب الغلط والوهم. مثال ذلك أن يكون عندنا إسناد مركب من زيد عن عمرو مثلا، أن يجي الإسناد زيد عن عمرو، ثم وهكذا يعني روى تلاميذ زيد، عندنا مثلا 3 أو 5 كلهم ثقات، كلهم حفاظ، رووا الإسناد بهذه الطريقة، 5 مثلا حفاظ متقنون ثقات، كلهم قالوا زيد عن عمرو، ثم يروي واحد سادس غير 5 زميل لهم قرين لهم، فيروي الحديث نفسه عن زيد عن محمد عن عمرو. إذا الإسناد الأول مركب من 2، زيد عن عمرو، وزيد من تلاميذ عمرو، وزيد معروف أنه يروي عن عمرو، فزيد فهذا الإسناد الأول ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال زيد عن عمرو، ونحن نعرف أن زيد من تلاميذ عمرو ويروي عن عمرو، والذي روى بهذه الطريقة كما قلنا مثلا 5 من تلاميذ زيد. جاء تلميذ سادس وروى نفس الحديث فقال عن زيد عن محمد عن عمرو، أو عن زيد عن أحمد عن عمرو، ما شوش عليكم، خلونا على زيد عن محمد عن عمرو. فصار 5 جعلوا الإسناد مركب من 2، زيد عن عمرو. الواحد هذا جعل الإسناد مركب من كم راوي؟ من 3، زيد عن محمد عن عمرو. وأيضا في الحالة الثانية، محمد هذا هو أيضا شيخ لزيد، يعني زيد ممكن أنه في أسانيد أخرى، في رواية أخرى زيد يروي عن محمد عن عمرو. واضح الصورة؟ فسواء قلنا زيد عن عمرو، زيد هو في العادة يروي عن عمرو، قلنا زيد عن محمد عن عمرو، محمد هذا أيضا هو أحد شيوخ زيد وأحد تلاميذ من عمرو. فعندنا إذن الإسناد الأول لو قارنا بينهم، وين الناقص وين الزايد؟ الناقص زيد عن عمرو، الزايد زيد عن محمد عن عمرو. فنسمي الإسناد الأول ذاك نسميه ناقص، نسمي هذا زايد، يعني ناقص بالنسبة للإسناد الآخر. طيب، ما هي الاحتمالات التي عندنا في هذا الإسناد؟ زيد عن عمرو، يعني احتمالات الفرضية العقلية. عندنا واحد اسناد، عندنا اسناد زيد عن عمر، عندنا زيد عن محمد عن عمر، احتمال من الصواب زيد عن عمر، وبالتالي يكون محمد في الاسناد الثاني وش فيه؟ ها تكون زيادة من باب ايه؟ من باب الغلط. هذا احتمال، نضع هذا الاحتمال انه الاسناد الصحيح انه زيد عن عمر. طيب وبالتالي يكون اسناد باء وش فيها باء غلط، ويكون زيادة في محمد هذا وش فيها؟ تكون من باب الوهم، من باب الغلط. طيب عندنا احتمال ثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ ان يكون الاسناد الصحيح هو زيد عن محمد عن عمر، ويكون الاسناد الاول وش فيه؟ في سقط راوي، في سقط راوي، فسقط منه محمد، وبالتالي يكون الاسناد الاول متصل ولا منقطع؟ يكون منقطع، واضح؟ طيب وفي عندنا احتمال ثالث، عندنا احتمال ثالث، ما هو احتمال ثالث؟ ان يكون زيد سمع الحديث اولا من محمد عن عمر، ومرت ايام والتقى زيد بمن؟ التقى بعمر، وسمع منه الحديث مباشرة، فصار عنده كم اسناد؟ صار عنده اسنادان، صار عنده اسناد نازل واسناد عالي. الاسناد الاول يصل للرسول فيه باثنين، ثم في الاسناد الثاني صار يصل اليه بكم؟ الى الرسول بواحد. فصار عندنا ثلاث احتمالات، أن يكون اسناد ألف هو الصواب، واسناد باء غلط، احتمال ثاني العكس، اسناد باء هو الصواب واسناد ألف هو الغلط، وبالتالي يكون فيه انقطاع. والاحتمال الثالث أن يكون لزيد فيه كم شيخ؟ يكون فيه له شيخان اثنان، فنصحح الوجهين جميعا، نقول التقى بأولا سمع الحديث من محمد عن عمر، ثم التقى بعمر فسمعه منه مباشرة، وبالتالي حدث عمر مباشرة. فإذا حينما يعني يعرض أمامنا إسناد بهذه الصورة، مرة زائد ومرة ناقص، فما نقول الناقص هو الصح، ما نقول الزائد هو الصح، ما نقول إن الوجهان كلاهما، أن الوجهين كلاهما صحيحان، لا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى دراسة الأسناد ودراسة القرائن. تذكرون القرائن اللي مرت معنا في زيادة الثقات؟ أيه. فتلك القرائن وأمثالها، أو يعني موضوع القرائن نحتاج إليه في موضوع المزيد في متصل الأسانيد، حتى نحدد هل هو مزيد، هل هو منقطع، هل هو صحيح الوجهين من الوجهين جميعا. فلا بد من النظر في القرائن حتى يحكم بالحديث. فمثلا عندنا في المثال اللي ذكرنا، مثال طبعا نظري وهمي، قلنا خمسة رووه عن زيد عن عمرو، خمسة ثقات، خمسة ثقات رووه عن زيد عن عمرو، و واحد لنقول مثلا صدوق، ولا صدوق يهم، ورواه عن زيد عن محمد عن عمرو. لو جينا حكمنا القرائن بنقول اي اسنادين هو الصحيح؟
الاول،
لانه خمسه ثقات يقابلهم واحد عنده اخلاط عنده اوهام، فنقول روايه الخمسه هي الصحيحه. ونظرنا واذا زيد يروي عن عمرو، وزيد ليس مدلس، فيترجح عندنا ماذا؟ يترجح عندنا أنه زيد عن عمر صواب، وأن زيد عن محمد عن عمر فيها إنها وهم وغلط. طيب ممكن ترجح لنا القرينة الوجه الثالث، أن كلا الوجهين صحيحان، وأن هذا الراوي زيد له شيخان في هذا الحديث. فإذا الخلاصة أنه موضوع المتصل سند، المزيد متصل سند الذي تحكمه تحكمه القرائن، القرائن حتى نحدد إحدى نتائج الثلاث، إما أن يكون مزيد متصل سند أو يكون صحيح الوجهين أو يكون من باب الإسناد الأول يكون هو الإسناد المنقطع. طيب عندنا مسألة مهمة وهي أنه من شروط الحكم للحديث بأنه من المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الذي روى الإسناد الناقص أتقن وأضبط وأحفظ أو أكثر من روى الإسناد الزائد، أن يكون الذي روى الإسناد الناقص لو زيد عن عمر يكون إيه؟ يكون أثبت، يكون أكثر أو يكون أحفظ من روى الإسناد الزائد، الإسناد الزائد. طيب أيضا عندنا أمر آخر وهو أننا نجد في الإسناد الناقص، الإسناد الناقص في محل الزيادة، في محل الزيادة في الإسناد المتصل نجد الراوي يقول عن شيخه سمعته أو يقول حدثني أو يقول أخبرني. وعيد مرة ثانية حتى يحكم للإسناد بأنه مزيد، نقول ليش يشترط في الإسناد الناقص، يشترط في الإسناد الناقص أنه يوجد في محل الزيادة في الإسناد الزائد يوجد فيها تصريح الراوي بالسماع أو التحديث أو الإخبار عن من شيخه. ويأتينا إن شاء الله هذه المسألة النظرية بنوضحها الآن إن شاء الله في المثال الذي أمامنا. فإذا كان من زاد من نقص الإسناد هم أكثر وأضبط وأتقن، ووجدنا التصريح في محل الزيادة، وجدنا التصريح فيها بالسماع أو التحديث أو الإخبار، فهذا يدلنا على أن الإسناد الناقص هو الصواب وأن الإسناد الزائد من باب الوهم والغلط. طيب هذه مسألة أو يعني تلخيص للموضوع من جهة نظرية نطبق على المثال الذي أمامنا. عندنا هذا الإسناد، خلونا نشوف كم عدد الرواة الذين فيه. ابن مبارك 1، سفيان الثوري 2، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 3، بسر بن عبيد الله 4، أبو إدريس الخولاني 5، واثلة بن الأسقع 6، وأبو مرثد الغنوي 7. وهذا وهذا صحابيان رضي الله عنهم. طيب هذا الحديث الآن حديث ابن مبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يعني من جهة المتن أخرجه مسلم، أخرجه مسلم، وسنقرأ الإسناد في مسلم إن شاء الله، في مسلم له إسنادان سنقرأهما بعد قليل بعد ما ننتهي إن شاء الله. وأخرج أيضا أبو داود وأخرجوه الترمذي وأخرجوا غيرهم. فنلاحظ الآن الإسناد ابن المبارك عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبد الله بن عبيد الله إلى آخره. كم كنا عدد الإسناد؟
7.
طيب لو جينا قلبنا الورقة وننظر في الإسناد الآخر لنفس الحديث، لنفس الحديث ماذا نجد؟ كم عدد الإسناد؟
5.
ابن المبارك 1، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 2، بصر بن عبيد الله 3، واثل بن أسطى 4، أبو مرثد الغنوي
خمسة.
وين الإسناد الزايد؟ وين الناقص؟
الأول
الزايد وهذا الناقص. طيب من الذي نقص في الإسناد؟ من الذي نقص في الإسناد؟ ما الذي نقص؟
المبارك
موجود. المبارك ولا ما موجود؟
حطك الإمام موجود.
اللي غير موجود؟
سفيان.
كيف؟
سفيان غير موجود.
طيب سفيان ثوري
وأبو إدريس الخولاني.
تمام.
سلام وخمسة.
حط هنا علامة. ومن أيضا؟
أبو إدريس الخولاني.
وأبو إدريس الخولاني. طيب سقط من هذا الإسناد هذا الرجلين، فهنا عندنا موضع سقط بين مبارك وبين عبد بن يزيد، وفي عندنا أيضا بين بسر وبين وافل عندنا سقط له أبو إدريس. يعني مكان الخطوط الحمر فيه في سقط. خلاص كده. طيب أيهم الصواب، الأول ولا الثاني؟ الزايد ولا الناقص؟ كيف؟ أي لابد من الدراسة، لابد من الدراسة. طيب العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إنه فيه مجموعة من الرواة من الثقات، جماعة من الرواة رووا هذا الحديث، لأنه الآن فيه طبعا تلميذ تحسب المبارك، فيه المبارك له تلاميذ واضح رووا هذا الحديث عن ابن مبارك عن سفيان الآخري. في جماعة من الثقات، جماعة من الثقات أخرجوا هذا الحديث أو هذا الحديث عن مبارك عن عبد الرحمن مباشرة، وهم جماعة من إيه؟ جماعة من الثقات. فيكون زيادة سفيان وهم من أحد تلاميذ ابن مبارك، واحد من تلاميذ ابن مبارك استوى وهم وزاد سفيان، زاد سفيان بقرينته إنه جماعة من الثقات رووا الحديث عن ابن مبارك ولم يذكروا سفيان. طيب هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني عندنا موضوع أبو إدريس، أبي إدريس الخولاني. يقولون الوهم في أبي إدريس الخولاني من صدر، يعني من اللي زاد أبا إدريس؟ اللي زاده ابن المبارك. ابن المبارك روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله وزاد أبا إدريس، زاد أبا إدريس. طيب كيف؟ لأنه قالوا في مجموعة من الثقات أيضا روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبد الله قال سمعت واثنا بدون إيه؟ بدون الواسطة، بدون واسطة. فصار عندنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثنا عن أبي مرثد. في طرق غير ليس في المبارك جت عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر قال سمعت واثلة، يعني في محل الزيادة كما قلنا، أن يأتي في الإسناد الناقص في محل الزيادة التصريح بين الراوي وشيخه بلفظ إيه؟ بلفظ سمعت أو حدثني وأخبرني، ونقول هنا نعم بسر قال سمعت واثلة، سمعت واثلة، فعرفنا أنه ما في سقط بين بسر وبين واثلة، وأن بسر سمع من واثلة مباشرة. واضح؟
كذلك كان تصريح من المبارك عبد الرحمن بن يزيد،
ما أذكر الأمر معي، لكن خلص عند ذكروا القينة الأول هذه بشوف حين إن شاء الله الأسانيد ننظر فيها. اتضحت يعني صورة المزيد متصل الأسانيد. طيب الآن سنقرأ عليكم بعض طيب لاحظ الآن هذا في صحيح مسلم يقول حدثني علي بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر. من هو ابن جابر هذا؟ اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن بصر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إذا مسلم أخرج هنا الرواية الزائدة ولا الناقصة؟ الناقصة. وبدأ بها بدأ بها. طيب لو فيه النسخة الورقية في نسخة ورقية هنا ولا؟ طيب ما هي مشكلة؟ مسلم في؟ في ولا ما في؟ هذا نص كاملة؟
أي كاملة.
استلا خلاص.
كذلك على مجلد
الكلام. لا استلا استلا. طيب هذا صحيح مسلم. إذن أولا أخرج الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وذكر الإسناد الناقص ليس فيه أبا إدريس الخولاني. ثم ساق بعده قال حدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا إبن المبارك. إذن جاب طريق ابن المبارك رحمه الله. حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل ابن الأسقع عن أبي مرثد وذكر الحديث. فإذا المسلم بدأ أول شيء بالإسناد الأول اللي فيه اللي هو الناقص ثم ثنى بالإسناد الزائد. طيب شوف في سنن أبي داود ماذا قال. يقول أبو داود في كراهية القعود على القبر قال حدث أخبرنا عيسى أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر. طبعا يكون عيسى هنا وش يسمى لابن المبارك؟ ها عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هنا عندنا عيسى عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهنا بن مبارك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر متابعة كاملة. طيب يقول عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن بصر قال سمعت واثلة. شوف
صرح
السلام بين بسر وبين وبين واسع. فهذا يعطينا قرينة قوية على أنه ليس هنا فيه ليس هنا واسطة، لا توجد هنا واسطة، لأن بسرا صرح بالتحديث بينه وبينه وبين واثلة، سمعت بالصرح بالسماع، سمعت واثلة من الأسقع، يقول سمعت أذى مرفد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضح؟ طيب تعالوا شوف الترمذي وش يقول بعد. طيب الترمذي رحمه الله أخرج الحديث في جامعه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طبعا في مسلم وفي أبو داود وفي أبي داود وفي النسائي أو في أبي في الترمذي ما مرت علينا ابن المبارك عن سفيان، ما هي موجودة هنا. طيب لكن موجودة ربما في مصادر أخرى. يقول حدثنا عبد المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرفد. عن أبي مرفد أول يوم كان في عيسى ما كان عندنا أبا إدريس ولا لا؟ طيب لم يكن معنا أبو إدريس. طيب قال عن أبي إدريس الخولاني، يعني هذا جاب الإسناد الزايد ولا الناقص لنا الترمذي؟ الزايد، لأنه من طريق ابن المبارك، مبارك زاد. طيب أنا ممكن يعني نكون إحنا الظاهر إن كتابتنا فيها غلط، إنه ما يكون هنا يعني ابن المبارك، لأنه ما مر معنا ابن المبارك وليس فيه وليس فيه أبو إدريس.
يعني إذا قلنا ابن المبارك لازم يكون فيه
أبو إدريس. فيه أبو إدريس لأنه غلط منه هو. صح ولا لا؟ عشان نشيل الوهم هذا. لا نشيل ابن المبارك. شير ابن مبارك. ويكون هنا عندنا مثلا عيسى بن يونس وغيره ممن مر معنا، لأنه أسناد ابن مبارك اللي معنا كلها فيها فيها زيادة فيها أبو إدريس الخولاني. طيب ثم قال الترمذي بعد ما أخرج هذه الرواية اللي فيها أبو إدريس الخولاني قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أنا عندنا الوليد بن مسلم متابع لمن؟ لابن المبارك ومتابع لعيسى بن يونس في الرواية عن عبد الرحمن. طيب هل الوليد الآن سيروي مثل ابن المبارك في أبو إدريس ولا بيروي زي عيسى؟ بدون نشوف. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن وافلة. إذن أيضا الوليد بن مسلم أسقط أبا إدريس الخولاني مثل ما أسقط عيسى بن يونس. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس، هذا كلام الترمذي الآن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس يعني الخولاني، وهذا الصحيح وهذا صحيح. قال محمد الترمذي أحيانا بعد ما ينتهي من الحديث يقول قال محمد أو سألت محمد، من يقصد بمحمد هنا؟ يعني البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وليس فيه عن أبي إدريس. طيب لاحظ قوله هكذا روى غير واحد، معناته أنه رج ما يقينه هنا عنده الكثرة الكثرة أحسن. طيب هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله اللي هو رقم ثلاثة يقول وبصر بن عبيد الله قد سمع من وافلة. يشير إلى الرواية اللي ما أخرجها والترمذي لكن موجودة عند من رأيناها عند أبي داود سمعت وافلة. واضح كذا؟ طيب طيب الآن سأقرأ عليكم هذا الحديث من مسند أحمد. بقرأ عليكم الحديث من مسند أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أبي وحدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال يعني اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا بسر بن عبيد الله حدثنا بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس سمعت إيه سمعت أبا إدريس يعني بسر بن عبيد الله ماذا يقول يقول سمعت أبا إدريس يقول سمعت وافلة ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرذد
كلهم سمع
طيب على هذا الاسناد الآن
بسر له شيخ
ها يكون بسر ها
شيخ هو أبو إدريس
يعني سمع يقولك سمعت أبا إدريس فإن قلنا أول إن أبا إدريس إن أبا إدريس ذكره وش فيه غلط ولا صواب
غلط
فإذا نقول على حسب ترجيح الأئمة حتى لو قال هنا في هذا الاسناد سمعته يكون هذا من باب من باب الغلط لأنه مثل ما يغلط الراوي أحيانا في زيادة اسم راوي قد يغلط في صيغة التحديث الراوي يقول عنه ويجي التلميذ يقول قال شيخي سمعته وما قال سمعته واضح كذا فحتى لو جاءنا هذا الاسناد ونحن قد قرأنا قول العلماء النقاد أنه هذا حديث غلط أن هذه الزيادة غلط إذن ما تفز بنا مثل كلمتين أنه جاءنا إسناد في سمعت لأنه ممكن كلمة سمعت هذا الشيء بعدها أنه غلط إذا كان الراوي يغلط ويزيد راوي كام مش أحمي ولا أحمي فما هو بعيد أنه يزيد أو يعني يغير في صيغة التحمل أو الأداء صيغة الأداء طيب هذا فيما يتعلق بمبحث المزيد في متصل إلى سانيد أرجو إن شاء الله أن يكون يعني اتضحت الصورة نوعا ما هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لكن معذرة قبل ما ننتهي يعني مثل الحديث يقول ماذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف صحيح والحديث أخرجه مسلم وكونه أنه فيه بعض طرق وفي بعض الغلط هذا ما يؤثر عليه فالحديث أصلا مش فيه فالحديث صحيح والحديث يتعلق بقضية عظيمة جدا وهي النهي عن اتخاذ القبور مساجد حديث مركب من جملتين يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور هذه جملة الجملة الثانية ولا تصلوا إليها فالجملة الأولى فيها النهي عن إهانة القبور وعن الجفاء مع القبور بحيث أنها تهان ويجلس عليها فإهانتها والجفاء فيها هذا منهي عنه فلا تجلس على القبر ولا تهين القبر والميت له حرمة مثل حرمة الحي طيب هذا الشق الأول الشق الثاني فيه النهي عن الغلو في القبور ولا تصلوا إليها لا تجعل القبر أمامك وتصلي إليه مثلا القبر تجعل بينك وبين القبلة ثم تصلي وتجعل القبر بينك وبين القبلة فهذا لا يجوز لأن هذا يفضي إلى عبادة صاحب القبر والشريعة جاءت بسد كل الطرق المؤدية إلى إلى الشرك. فمن ذلك النهي عن الغلو في قبور الصالحين، والغلو فيها له كما في هذا الحديث. ومنها أيضا تتحرى الصلاة عند القبر، سواء كان جعلته بالقبلة أو جعلته عن يسارك أو جعلته عن يمينك أو جعلته قلب ظهرك، لكنك تصلي عنده، بحيث أنك أن تشعر أو تعتقد أن الصلاة عند القبر لها خاصية أكبر من الصلاة بعيد عن القبر. كذلك أيضا اتخاذ القبر مسجد، بحيث أنه يدفن القبر في داخل المسجد أو يبنى على القبر مسجد، هذا كله في شريعتنا مما جاء النص بحرمته. ومع صراحة الأدلة، صحة الأدلة في هذا الباب، إلا أن كثير من المسلمين اليوم ومقبل اليوم تهاونوا في هذا الأمر ووقعوا فيما نهوا عنه، فاتخذت القبور مساجد ودفنت القبور في المساجد وبنيت المساجد على القبور، وصار ناس كثير تطوف بالقبور وتصلي عند القبور وتصلي إلى القبور، بل وربما زاد الحد عن هذا، فعبد صاحب القبر فيطاف له ويسجد له والعياذ بالله. وهذا كله موجود اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي للأسف، فعلينا أن نحذر من هذا كله وأن نقف عند حدود الشرع المطهر، ونحرص الشرك وعن أسباب الشرك ووسائل الشرك، ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سياق الموت حينما كان يحذرنا أن نفعل أو نصنع كما صنعت اليهود والنصارى. فإن في سياق الموت كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذرنا من اتخاذ القبور مساجد. أختم بتنبيه قصير، وهو أن بعض الناس يقول كيف تحذرون من اتخاذ القبور مساجد وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بنى المسجد، بنى المسجد النبوي، واستشارك هو بيده عليه الصلاة والسلام في بنائه، فبني المسجد في حياته، لم يبني مسجده عليه الصلاة والسلام على قبر، بل كانت الأرض التي بني فيها المسجد كان فيها قبور لبعض المشركين فنبشت وغرجت، ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وبنى بيوته قريب من المسجد، ومن تلك البيوت ومن أقرب المسجد بيت عائشة رضي الله عنها، فسكن في هذا البيت بيت عائشة إلى أن مات فيه عليه الصلاة والسلام. فلما مات دفن في بيته، ما دفن في المسجد، دفن عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يدفن في المسجد، فلا المسجد بني على القبر ولا القبر دفن في داخل المسجد. المسجد بنى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، ومات عليه الصلاة والسلام ودفن في بيته. بعد انقراض أكثر الصحابة، بعد موت أكثر الصحابة في زمن الوليد بن عبد الملك بعد 80 للهجرة، ضاق المسجد وأراد أن يوسع المسجد، فأدخل الحجرات في داخل المسجد النبوي، أدخل الحجرات من ضمن حجرة عائشة دخلت في داخل المسجد وشملتها التوسع. إذن الوضع الحالي الذي عليها المسجد النبوي هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن خلفائه الراشدين، وليس فيه حجة لأحد أن يبني مسجد على قبر أو أن يدفن قبرا في مسجد ويقول نفعل مثل ما هو الحال في المسجد النبوي. لا، لا المسجد النبوي بني على قبر ولا النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، إنما دخلت الحجرة في التوسعة والقبر في داخل هذه الحجرة. ولم يكن هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من وصية الخلفاء الراشدين، ولم يكن هذا أيضا يعني أنا شخص معصوم، فليس في حجة، حجة في قال الله وقال الرسول، الحجة في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول نهى عن اتخاذ القبر مسجد، ونهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى عن الغلو في القبور والمبالغة فيها، فنهى عن رفعها، نهى عن كتابة عليها، نهى عن تجصيصها، نهى عن كل ما يدعو إلى الغلو فيها حتى لا تكون بوابة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما قصر كثير من المسلمين في هذا الباب وقعوا في البدع، ومنهم من وقع في صرف العبادة لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كلمة يعني استطرادية، لكن أرى أنها مهمة جدا، أهم من درسنا، أهم من درسنا. هو الدرس في المزيد من فصل السند، لكن المتن يتعلق بهذه القضية العظيمة، فما رأيت أنه يعني يطيب لي أني أنهي الدرس دون أن أعلق على هذه القضية. ورح نرى سواء بعيننا في بعض الحالات عند بعض زيارة بعض الدول، أو نرى في اليوتيوب أمور يعني تقطع لها القلب حسرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا نوع جديد من نوع علوم الحديث، وهو نوع دقيق وتجب العناية به. قال: المزيد في متصل الأسانيد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، في متصل الأسانيد، المتصل أي ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، هذا كله معروف، أي يكون هناك إسناد متصل وزيد فيه راوي، زيد فيه راوي من باب الغلط والوهم. إسناد متصل فيزاد فيه راوي، هذا ظاهر العنوان: المزيد في متصل الأسانيد. إسناد المتصل ويزاد فيه راوي، يزاد فيه راوي، وهذه الزيادة تكون من باب الغلط والوهم. مثال ذلك أن يكون عندنا إسناد مركب من زيد عن عمرو مثلا، أن يجي الإسناد زيد عن عمرو، ثم وهكذا يعني روى تلاميذ زيد، عندنا مثلا ثلاثة خمسة كلهم ثقات كلهم حفاظ، رووا الإسناد بهذه الطريقة، خمسة مثلا حفاظ متقنون ثقات كلهم قالوا زيد عن عمرو، ثم يروي واحد سادس غير الخمسة، زميل لهم قرين لهم، فيروي الحديث نفسه عن زيد عن محمد عن عمرو. إذا الإسناد الأول مركب من اثنين، زيد عن عمرو، وزيد من تلاميذ عمرو، وزيد معروف أنه يروي عن عمرو، فزيد فهذا الإسناد الأول ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال، زيد عن عمرو، ونحن نعرف أن زيد من تلاميذ عمرو ويروي عن عمرو. والذي روى بهذه الطريقة كما قلنا مثلا خمسة من تلاميذ زيد، جاء تلميذ سادس وروى نفس الحديث فقال عن زيد عن محمد عن عمرو، أو عن زيد عن أحمد عن عمرو، ما شوش عليكم، خلونا على زيد عن محمد عن عمرو. فصار الخمسة جعلوا الإسناد مركب من اثنين زيد عن عمر. الواحد هذا جعل الإسناد مركب من كم راوي؟ من ثلاث، زيد عن محمد عن عمر. وأيضا في الحالة الثانية محمد هذا هو أيضا شيخ لزيد، يعني زيد ممكن أنه في أسناد أخرى في رواية أخرى زيد يروي عن محمد عن عمر. واضح الصورة؟ فسواء قلنا زيد عن عمر، زيد هو في العادة يروي عن عمر، قلنا زيد عن محمد عن عمر، محمد هذا أيضا هو أحد شيوخ زيد وأحد تلاميذ من عمر. فعندنا إذن الإسناد الأول لو قارنا بينهم وين الناقص وين الزايد؟ الناقص زيد عن عمر، الزايد زيد عن محمد عن عمر. فنسمي الإسناد الأول ذاك نسميه ناقص، نسمي هذا زايد، يعني ناقص بالنسبة للإسناد الآخر. طيب ما هي الاحتمالات، ما هي الاحتمالات التي عندنا في هذا الإسناد زايد عن عمر؟ يعني احتمالات الفرضية العقلية، عندنا واحد إسناد، عندنا إسناد زيد عن عمر، عندنا زيد عن محمد عن عمر. احتمال أن الصواب زيد عن عمر، وبالتالي يكون محمد في الإسناد الثاني وش فيه؟ ها تكون زيادة من باب إيه؟ من باب غلط. هذا احتمال، نضع هذا الاحتمال أنه الإسناد الصحيح أنه زيد عن عمر. طيب وبالتالي يكون إسناد باء وش فيه؟ باء غلط، ويكون زيادة في محمد هذا وش فيها؟ تكون من باب الوهم، من باب الغلط. طيب عندنا احتمال ثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون الإسناد الصحيح هو زيد عن محمد عن عمر، ويكون الإسناد الأول وش فيه؟ في سقط راوي، في سقط راوي، فسقط منه محمد، وبالتالي يكون الإسناد الأول متصل ولا منقطع؟ يكون منقطع. واضح؟ طيب وفي عندنا احتمال ثالث، عندنا احتمال ثالث، ما هو احتمال ثالث؟ أن يكون زيد سمع الحديث أولا من محمد عن عمر، ومرت أيام والتقى زيد بمن؟ التقى بعمر، وسمع منه الحديث مباشرة، فصار عنده كم إسناد؟ صار عنده إسنادان، صار عنده إسناد نازل وإسناد عالي. الإسناد الأول يصل للرسول فيه باثنين، ثم في الإسناد الثاني صار يصل إليه بكم؟ إلى الرسول بواحد. فصار عندنا ثلاث احتمالات، أن يكون إسناد ألف هو الصواب، وإسناد باء غلط، احتمال ثاني العكس، إسناد باء هو الصواب وإسناد ألف هو الغلط، وبالتالي يكون فيه انقطاع. والاحتمال الثالث أن يكون لزيد فيه كم شيخ؟ يكون فيه له شيخان اثنان. فنصحح الوجهين جميعا، نقول التقى بأولا سمع الحديث من محمد عن عمر، ثم التقى بعمر فسمعه منه مباشرة، وبالتالي حدث عمر مباشرة. فإذا حينما يعني يعرض أمامنا إسناد بهذه الصورة، مرة زايد ومرة ناقص، فما نقول الناقص هو الصح، ما نقول الزايد هو الصح، ما نقول إن الوجهان كلاهما، أن الوجهين كلاهما صحيحان، لا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى دراسة الإسناد ودراسة القرائن. تذكرون القرائن اللي مرت معنا في زيادة الثقات؟ أيه. فتلك القرائن وأمثالها، أو يعني موضوع القرائن نحتاج إليه في موضوع المزيد في متصل الأسانيد، حتى نحدد هل هو مزيد، هل هو منقطع، هل هو صحيح الوجهين من الوجهين جميعا؟ فلا بد من النظر في القرائن حتى يحكم للحديث. فمثلا عندنا في المثال الذي ذكرنا مثال طبعا نظري وهمي، قلنا خمسة رووه عن زيد عن عمرو، خمسة ثقات، خمسة ثقات رووه عن زيد عن عمرو، وواحد لنقول مثلا صدوق ولا صدوق يهم، ورواه عن زيد عن محمد عن عمرو. لو جينا حكمنا القرائن بنقول أي سندين هو صحيح؟
الأول.
هو لأنه خمسة ثقات يقابلهم واحد عنده أخلاط عنده أوهام، فنقول رواية الخمسة هي الصحيح. ونظرنا وإذا زيد يروي عن عمرو وزيد ليس مدلس، فيترجح عندنا ماذا؟ يترجح عندنا أنه زيد عن عمر صواب، وأن زيد عن محمد عن عمر فيها إنها وهم وغلط. طيب ممكن ترجح لنا القرينة وجه ثالث، أن كلا الوجهين صحيحة، وأن هذا الراوي زيد له شيخان في هذا الحديث. فإذا الخلاصة أن موضوع المتصل أسانيد، المزيد المتصل أسانيد الذي تحكمه القرائن، القرائن حتى نحدد إحدى النتائج الثلاث، إما أن يكون مزيد المتصل أسانيد أو يكون صحيح الوجهين أو يكون من باب الإسناد الأول يكون هو الإسناد المنقطع. طيب عندنا مسألة مهمة، وهي أنه من شروط الحكم الحديث بأنه من المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الذي روى الإسناد الناقص أتقن وأضبط وأحفظ أو أكثر من روى الإسناد الزائد، أن يكون الذي روى الإسناد الناقص لو زيد عن عمر يكون إيه؟ يكون أثبت، يكون أكثر ويكون أحفظ من روى الإسناد الزائد، الإسناد الزائد. طيب أيضا عندنا أمر آخر، وهو أننا نجد في الإسناد الناقص، الإسناد الناقص في محل الزيادة، في محل الزيادة في الإسناد المتصل نجد الراوي يقول عن شيخه سمعته، أو يقول حدثني، أو يقول أخبرني. وعيد مرة ثانية حتى يحكم للإسناد بأنه مزيد، نقول ليش يشترط في الإسناد الناقص، يشترط في الإسناد الناقص أنه يوجد في محل الزيادة في الإسناد الزائد يوجد فيها تصريح الراوي بالسماع أو التحديث أو الإخبار عن من شيخه. ويأتينا إن شاء الله هذه المسألة النظرية بنوضحها الآن إن شاء الله في المثال الذي أمامنا. فإذا كان من زاد من نقص الإسناد هم أكثر وأضبط وأتقن، ووجدنا التصريح في محل الزيادة، وجدنا التصريح فيها بالسماع أو التحديث أو الإخبار، فهذا يدلنا على أن الإسناد الناقص هو الصواب، وأن الإسناد الزائد من باب الوهم والغلط. طيب هذه مسألة أو يعني تلخيص للموضوع من جهة نظرية نطبق على المثال الذي أمامنا. عندنا هذا الإسناد، خلونا نشوف كم عدد الرواة الذين فيه. ابن المبارك واحد، سفيان الثوري اثنين، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثلاثة، بسر بن عبيد الله أربعة، أبو إدريس الخولاني خمسة، واثلة بن الأسقع ستة، وأبو مرثد الغنوي سبعة. وهذا وهذا صحابيان رضي الله عنهم. طيب هذا الحديث الآن حديث ابن مبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يعني من جهة المتن أخرجه مسلم، أخرجه مسلم، وسنقرأ الإسناد في مسلم إن شاء الله، في مسلم له إسنادان سنقرأهما بعد قليل بعد ما ننتهي إن شاء الله. وأخرج أيضا أبو داود وأخرجه الترمذي وأخرجه غيره. فنلاحظ الآن الإسناد ابن المبارك عبد الله المبارك بن واضح الحنظلي عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبد الله بن عبيد الله إلى آخره. كم كنا عدد الإسناد؟
سبعة.
طيب لو جينا قلبنا الورقة وننظر في الإسناد الآخر لنفس الحديث، لنفس الحديث ماذا نجد؟ كم عدد الإسناد؟
خمسة.
ابن المبارك واحد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اثنين، بصر بن عبيد الله ثلاثة، واثل واثل بن أسطى أربعة، أبو مرثد الغنوي خمسة. وين الإسناد الزايد؟ وين الناقص؟ الأول الزايد وهذا الناقص. طيب من الذي نقص في الإسناد؟ ما الذي نقص في الإسناد؟ ما الذي نقص؟
المبارك
موجود. المبارك ولا ما موجود؟ اللي غير موجود.
سفيان وغيره.
كيف؟
سفيان غير موجود.
طيب سفيان ثوري
وأبو إدريس الخولاني.
تمام. حط هنا علامة. ومن أيضا؟
أبو إدريس الخولاني.
وأبو إدريس الخولاني. طيب سقط من هذا الإسناد هذين الرجلين، فهنا عندنا موضع سقط بين مبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد، وفي عندنا أيضا بين بسر وبين واثل عندنا عندنا سقط اللي هو أبو إدريس، يعني مكان الخطوط الحمر فيه في سقط. خلاص كده. طيب أيهم الصواب، الأول ولا الثاني؟ الزايد ولا الناقص؟ كيف؟ أي لابد من الدراسة، لابد من الدراسة. طيب العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إنه فيه مجموعة من الرواة من الثقات، جماعة من الرواة رووا هذا الحديث، لأنه الآن فيه طبعا تلميذ تحت ابن المبارك، فيه ابن المبارك له تلاميذ واضح رووا هذا الحديث عن ابن المبارك عن سفيان الآخره. في جماعة من الثقات، جماعة من الثقات أخرجوا هذا الحديث أو هذا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن مباشرة، وهم جماعة من إيه؟ جماعة من الثقات. فيكون زيادة سفيان وهم من أحد تلاميذ ابن المبارك، واحد من تلاميذ ابن المبارك استوى وهم وزاد سفيان، زاد سفيان بقرينة إيه؟ إنه جماعة من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك ولم يذكروا سفيان. طيب هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني عندنا موضوع أبو إدريس، أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني. يقولون الوهم في أبي إدريس الخولاني من صدر، يعني من اللي زاد أبا إدريس؟ اللي زادوا ابن المبارك. ابن المبارك روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله وزاد أبا إدريس، زاد أبا إدريس. طيب كيف؟ لأنه قالوا في مجموعة من الثقات أيضا روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبد الله قال سمعت واثلة بدون إيه؟ بدون الواسطة، بدون واسطة. فصار عندنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد. في طرق غير ليس غير مبارك جت عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر قال سمعت وافله يعني في محل الزيادة كما قلنا أن يأتي في الإسناد الناقص في محل الزيادة التصريح بين الراوي وشيخه بلفظ سمعت أو حدثني وأخبرني ونقول هنا نعم بصر قال سمعت وافلة فعرفنا أنه ما في سقط بين بصر وبين وافلة وأن بصر سمع من وافلة مباشرة واضح؟
كذلك كان تصريح بن مبارك عبد الرحمن بن يزيد
ما أذكر أنه مر معي لكن خلص عن ذكر القينة الأول هذه بشوف حين إن شاء الله الأسانيد ننظر فيها اتضحت يعني صورة المزيد مختصر الأسانيد طيب الآن سنقرأ عليكم بعض ال طيب لاحظ الآن هذا في صحيح مسلم يقول حدثني علي بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر من هو ابن جابر هذا؟ اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إذا مسلم أخرج هنا الرواية الزائدة ولا الناقصة؟ الناقصة وبدأ بها طيب لو فيه النسخة الورقية في نسخة ورقية هنا ولا طيب ما هي مشكلة مسلم في في ولا ما في؟ كم نسخة كاملة؟
أي كاملة.
استلا خلاص.
كذلك على مجلدات كذا.
لا استلا. طيب هذا صحيح مسلم إذن أولا أخرج الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جابر اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وذكر الإسناد الناقص ليس فيه أبا إدريس الخولاني ثم ساق بعده قال حدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا إبر المبارك إذا جاب طريق ابن المبارك رحمه الله. حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل ابن الأسقع عن أبي مرثد وذكر الحديث. فإذا المسلم بدأ أول شيء بالإسناد الأول اللي فيه اللي هو الناقص، ثم فنى بالإسناد الزائد. طيب شوف سنن أبي داود ماذا قال، يقول أبو داود في كراهية القعود على القبر قال حدث أخبرنا عيسى، أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر. طبعا يكون عيسى هنا وش يسمى لابن المبارك؟ ها عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ها
تتابع
له هنا عندنا عيسى، عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهنا ابن مبارك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
متابعة كاملة،
متابعة كاملة. طيب يقول عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن بسر قال سمعت واثلة. شوف
صرح
السلام بين بسر وبين وبين واثلة، فهذا يعطينا قرينة قوية على أنه ليس هنا فيه، ليس هنا واسطة، لا توجد هنا واسطة، لأن بسرا صرح بالتحديث بينه وبينه وبين واثلة، سمعت بالصرح بالسماع، سمعت واثلة من الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضح؟ طيب تعال نشوف الترمذي وش يقول بعد. طيب الترمذي رحمه الله أخرج الحديث في جامعه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طبعا في مسلم وفي أبو داود وفي أبي داود وفي النسائي أو في أبي في الترمذي ما مرت علينا ابن مبارك عن سفيان، ما هي موجودة هنا. طيب لكن موجودة ربما في مصادر أخرى. يقول حدثنا عبد المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرفد، عن أبي مرفد. أول يوم كان في عيسى ما كان عندنا أبا إدريس ولا لا؟ طيب لم يكن معنا أبو إدريس. طيب قال عن أبي إدريس الخولاني، يعني هذا جاب الإسناد الزايد ولا الناقص الآن الترمذي؟ الزايد، لأنه من طريق ابن المبارك، مبارك زاد. طيب أنا ممكن يعني نكون إحنا الظاهر إن كتابتنا فيها غلط، إنه ما يكون هنا يعني ابن المبارك، لأنه ما مر معنا ابن المبارك يعني وليس فيه أبو إدريس.
يعني إذا قلنا ابن المبارك لازم يكون فيه
أبو إدريس، فيه أبو إدريس لأنه غلط منه هو، صح ولا لا؟ عشان نشيل الوهم هذا لا نشيل ابن المبارك. شير ابن مبارك ويكون هنا عندنا مثلا عيسى بن يونس وغيره ممن مر معنا، لأنه أسناد ابن مبارك اللي معنا كلها فيها
بودريس.
فيها الزيادة، فيها أبو إدريس الخولاني. طيب ثم قال الترمذي بعد ما أخرج هذه الرواية اللي فيها أبو إدريس الخولاني قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أنا عندنا الوليد بن مسلم متابع لمن؟ لابن المبارك، ومتابع لعيسى بن يونس في الرواية عن عبد الرحمن. طيب هل الوليد الآن سيروي مثل ابن المبارك في أبو إدريس ولا بيروي زي عيسى بدون؟ نشوف. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن وافلة. إذن أيضا الوليد بن مسلم أسقط أبا إدريس الخضرم مثل ما أسقط عيسى بن يونس. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس، هذا كلام الترمذي الآن. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس، يعني الخولاني، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. قال محمد الترمذي أحيانا بعد ما ينتهي الحديث يقول قال محمد أو سألت محمد، من يقصد بمحمد هنا؟ يعني البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن وافلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وليس فيه عن أبي إدريس. طيب لاحظ قوله هكذا روى غير واحد، معناته أنه رج ما يقين هنا عنده الكثرة، الكثرة أحسن. طيب هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله اللي هو رقم ثلاثة يقول وبسر بن عبيد الله قد سمع من وافلة. يشير للرواية اللي ما أخرجها هو الترمذي لكن موجودة عند من؟ رأيناها عند أبي داود، سمعت وافلة. واضح كذا؟ طيب طيب الآن سأقرأ عليكم هذا الحديث من مسند أحمد. بقرأ عليكم الحديث من مسند أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أبي وحدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال يعني اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا بسر ابن عبيد الله، حدثنا بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، سمعت إيه؟ سمعت أبا إدريس، يعني بسر بن عبيد الله ماذا يقول؟ يقول سمعت أبا إدريس، يقول سمعت وافلة بن الأسقع، يقول سمعت أبا مرذد،
ها كلهم سمع.
طيب على هذا الاسناد الآن
بسر هو شيخ،
ها يكون بسر، ها
شيخ هو أبو إدريس،
يعني سمع، يقولك سمعت أبا إدريس. فإن قلنا أول إن أبا إدريس، إن أبا إدريس ذكره وش فيه غلط ولا صواب؟
غلط.
فإذا نقول على حسب ترجيح الأئمة حتى لو قالوا في هذا الاسناد سمعته يكون هذا من باب ايه؟ من باب الغلط، لانه مثل ما يغلط الراوي احيانا في زياده اسم راوي قد يغلط في صيغه التحديث. الراوي يقول عن ويجي التلميذ يقول قال شيخي سمعته وما قال سمعته، واضح كذا؟ ايه. فحتى لو جاءنا هذا الاسناد ونحن قد قرأنا قول العلماء النقاد أنه هذا حديث غلط، أن هذا الزيادة غلط، إذن ما تفز بنا مثل كلمتين أنه جاءنا إسناد في سمعت، لأنه ممكن كلمة سمعت هذا الشيء بعد هي أنه غلط. إذا كان راوي يغلط ويزيد راوي كام، ها بشحمي ولحمي، فما هو بعيد أنه يزيد أو يعني يغير في صيغة التحمل أو الأداء، صيغة الأداء. طيب هذا فيما يتعلق بمبحث المزيد في متصل إلى سانيد، أرجو إن شاء الله أن يكون يعني اتضحت الصورة نوعا ما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لكن معذرة قبل ما ننتهي، يعني مثل الحديث يقول ماذا؟ يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. والحديث أخرجه مسلم. وكونه أنه فيه بعض طرق وفيه بعض الغلط هذا ما يؤثر عليه، فالحديث أصلا مش فيه، فالحديث صحيح. والحديث يتعلق بقضية عظيمة جدا، وهي النهي عن اتخاذ القبور مساجد. حديث مركب من جملتين، يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور، هذه جملة. الجملة الثانية ولا تصلوا إليها. فالجملة الأولى فيها النهي عن إهانة القبور وعن الجفاء مع القبور بحيث أنها تهان ويجلس عليها، فإهانتها والجفاء فيها هذا منهي عنه. فلا تجلس على القبر ولا تهين القبر، والميت له حرمة مثل حرمة الحي. طيب، هذا الشق الأول. الشق الثاني فيه النهي عن الغلو في القبور، ولا تصلوا إليها، لا تجعل القبر أمامك وتصلي إليه. مثلا القبر تجعل بينك وبين القبلة ثم تصلي، وتجعل القبر بينك وبين القبلة، فهذا لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى عبادة صاحب القبر. والشريعة جاءت بسد كل الطرق المؤدية إلى الشرك. فمن ذلك النهي عن الغلو في قبور الصالحين، والغلو فيها له كما في هذا الحديث. ومنها أيضا تتحرى الصلاة عند القبر، سواء كان جعلته بالقبلة أو جعلته عن يسارك أو جعلته عن يمينك أو جعلته قلب ظهرك، لكنك تصلي عنده بحيث أنك أن تشعر أو تعتقد أن الصلاة عند القبر لها خاصية أكبر من الصلاة بعيد عن القبر. كذلك أيضا اتخاذ القبر مسجد، بحيث أنه يدفن القبر في داخل المسجد أو يبنى على القبر مسجد، هذا كله في شريعتنا مما جاء النص بحرمته. ومع صراحة الأدلة، صحة الأدلة في هذا الباب، إلا أن كثير من المسلمين اليوم ومقبل اليوم تهاونوا في هذا الأمر ووقعوا فيما نهوا عنه، فاتخذت القبور مساجد، ودفنت القبور في المساجد، وبنيت المساجد على القبور، وصار ناس كثير تطوف بالقبور وتصلي عند القبور وتصلي إلى القبور، بل وربما زاد الحد عن هذا، فعبد صاحب القبر فيطاف له ويسجد له والعياذ بالله. وهذا كله موجود اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي للأسف. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن نقف عند حدود شرعنا المطهر، ونحرص الشرك وعن أسباب الشرك ووسائل الشرك، ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، حينما كان يحذرنا أن نفعل أو نصنع كما صنعت اليهود والنصارى. فإنه في سياق الموت كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذرنا من اتخاذ القبور مساجد. أختم بتنبيه قصير، وهو أن بعض الناس يقول كيف تحذرون من اتخاذ القبور مساجد وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بنى المسجد، بنى المسجد النبوي، واستشارك هو بيده عليه الصلاة والسلام في بنائه، فبني المسجد في حياته، لم يبني مسجده عليه الصلاة والسلام على قبر، بل كانت الأرض التي بني فيها المسجد كان فيها قبور لبعض المشركين فنبشت وخرجت، ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وبنى بيوته قريب من المسجد، ومن تلك البيوت ومن أقربها المسجد بيت عائشة رضي الله عنها، فسكن في هذا البيت بيت عائشة إلى أن مات فيه عليه الصلاة والسلام. فلما مات دفن في بيته، ما دفن في المسجد، دفن عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يدفن في المسجد، فلا المسجد بني على القبر ولا القبر دفن في داخل المسجد. المسجد بنى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، ومات عليه الصلاة والسلام ودفن في بيته. بعد انقراض أكثر الصحابة، بعد موت أكثر الصحابة في زمن الوليد بن عبد الملك بعد 80 للهجرة، ضاق المسجد وأراد أن يوسع المسجد، فأدخل الحجرات في داخل المسجد النبوي. أدخل الحجرات من ضمن حجرة عائشة دخلت في داخل المسجد وشملتها التوسع. إذن الوضع الحالي الذي عليها المسجد النبوي هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين، وليس في حجة لأحد أن يبني مسجد على قبر أو أن يدفن قبرا في مسجد ويقول نفعل مثل ما هو الحال في المسجد النبوي. لا، لا المسجد النبوي بني على قبر ولا النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، إنما دخلت الحجرة في التوسعة والقبر في داخل هذه الحجرة. ولم يكن هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من صنع الخلفاء الراشدين، ولم يكن هذا أيضا يعني عمل شخص معصوم، فليس فيه حجة. الحجة في قال الله وقال الرسول، الحجة في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول نهى عن اتخاذ القبر مسجد، ونهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى عن الغلو في القبور والمبالغة فيها، فنهى عن رفعها، نهى عن الكتابة عليها، نهى عن تجصيصها، نهى عن كل ما يدعو إلى الغلو فيها حتى لا تكون بوابة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما قصر كثير من المسلمين في هذا الباب وقعوا في البدع، ومنهم من وقع في صرف العبادة لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كلمة يعني استطرادية، لكن أرى أنها مهمة جدا، أهم من درسنا، أهم من درسنا. هو الدرس في المزيد من فصل السند، لكن المثل يتعلق بهذه القضية العظيمة، فما رأيت أنه يعني يطيب لي أني أنهي الدرس دون أن أعلق على هذه القضية. ونحن نرى سواء بعيننا في بعض الحالات عند بعض زيارة بعض الدول، أو نرى في اليوتيوب أمور يعني تقطع لها القلب حسرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك